Elhamdülillah, sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah, şüzzel la ilahe illallah, tevhla şereyke lehum, sallallahu Muhammeden abduhu resul.
Muraca'a seri'a ilim ve nehyetil farkı, mel farkı kıvani beynin rıkn ve vacib? Fi halatil amd, idha insan terek el vacib amdin, salat batla. Ve teammed terek el rıkn, salat batla. Fi halatil teammud, yeşterikan. Ve münahatil ithim kezalik, münahatil ithim nefis şey, yeşterikan. لكن من ناحية في حال العذر فالواجب يسقط للعذر ويسقط الضمن النسيان، لكن الركن ما يسقط للعذر ولا يسقط للنسيان. هذا الفرق ما بين الاثم، خاصة إذا عشناه من ناحية العجز. وأقرب مثال لهذا مثال واضح من ناحية عرفة، عدم حضور عرفة لعجزه، هل حجة صحيح ولا حجة باطل؟ لما حضر عرفة كان عاجز، حجه باطل، حجه مو صحيح. أخذ الأركان، باقي الأركان هكذا، من ترك الركن لعجز فالعمل ما يصح وهو قد ارتفع عنه الإثم. لكن العذر ربما يسقط للعذر، إذا كان إنسان ناسي، معذور، عاجز يسقط. والواجب إذا سقط ربما قد يكون لبدل، فالسجود مثلا إذا نسى واجب من واجبات الصلاة سهوا أو نسيانا فبدل عنه السجود السهو، لكن الركن ما فيه بدل عنه. فهذا الفرق ما بين الركن والواجب. قال يذكر فيكم أول أربع أركان من أركان الصلاة، أول بالترتيب الإحرام في الصلاة، ما يكون وضعه أرفع من ركوعه، وضع رأسه أرفع من ركوعه، نعم. والركن الثالث والركوع اللي هو الانحناء والرفع من الركوع، هذا أول أربع أركان. أربع أركان اللي بعدها يا جماعة فيكم يذكر أركان ركوع، أركان الصلاة الانحناء اللي يكون أخفض من الركوع، إذا ما قدر على الأقل في الركوع مهم يكون منحني ينحني، ثم بعد ذلك الرفع الاعتدال من السجود، ثم السجود، ثم الرفع للتشهد، ثم الرفع للتشهد. وبعد كانت من أركان الصلاة يا جماعة الترتيب بين في الركعة الواحدة واجب وجوب. وبعد يا جماعة الاطمئنان، الاطمئنان هذا من أهم أركان. ثم الركن الأخير نية الخروج من الصلاة. هاي تقريبا هي أركان الصلاة. واجبات الصلاة يا جماعة يمكن أول أربع واجبات، تكبيرة الإحرام، قراءة فاتحة، من اللي في الركن اللي بعد الواجبين بعدهم تكبيرات الانتقال عدل، وبعد قبل التسبيح، ها قبل التشهد الأول، قبل الحين بالركوع، قبل الحين هو بالركوع يركن، الحين بالركوع هلا قبل لا يسبح هو الآن. تمكين يدين ركبتين يا جماعه، تمكين يدين ركبتين، اتمام ركوع، تمكين يدين ركبتين عدل. فهذا هو من واجبات الركوع. ثم بعد ذلك التسبيح في الركوع تسبيحه واحده، ثم بعد ذلك شنو واجبات الواجبات بعد هذا؟ سميع الله من حميده، وتمام الاعتدال عدل، تمام الاعتدال، وبعد ربنا ولك الحمد، وبعد التمكين من السجود، تمكين الاعضاء من السجود، وبعد ورفع اليدين في السجود حيث جافي يرفع يدين عن الأرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الكافر المصلي، وبعد سبحان ربي الأعلى عدل. وبعد يا جماعة من واجبات الصلاة التشهد الأول عدل، اللي هو الجلوس للتشهد الأول أو التمكن من التشهد الأول بطريقة ما من الطرق، ثم التلفظ بالتشهد الأول، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتلفظ بالتشهد الثاني والتلفظ بالسلام، قول السلام عليكم. هاي تقريبا من واجبات الصلاة ومندوبات بعد ذلك. يعني يذكر الإخوان بعض أربع مستحبات أو مندوبات الصلاة. ما في مندوبات الصلاة؟ وضع اليدين، وضع اليمين على الشمال، يعني وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ورفع اليدين تكبيرة الإحرام والركوع، نعم، وضعها على الصدر كان في بعض الروايات. هاي تقريبا بعض مستحبات الصلاة. موضوع اليوم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين، قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال باب سجود السهو، أول من ناحية سجود السهو. السهو قال ما هو السهو؟ قال هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، هذا هو السهو. فسجود السهو السجود المتعلق بالغفلة التي يغفل فيها عن ترك واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، على التفصيل المذكور الذي سيذكر إن شاء الله بعد قليل. فإذا سجود السهو يتعلق بترك الواجب أو بترك الركن، وما يعني هذا أنه يسد محل الركن، لا، ترك ركن ثم بعد يأتي بهذا الركن. أما سجود السهو يتعلق بالمندوب، حق سجود السهو ما يتعلق بالمندوب، بترك المندوب أو بفعل مكروه، وإنما يتعلق سجود السهو بترك الواجب أو بترك ركن من الأركان. والحديث الواردة في سجود السهو كلها وردت في ترك واجب أو في ترك ركن من الأركان، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد وكذلك والأوزاعي بأنه لا يشرع في المندوب سجود السهو، وإنما المشروع أي سن فقط في أو المشروع فقط في ترك الواجب أو ترك الركن، وقول الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي والحكم. أما من ناحية حكم سجود السهو فهو واجب وهو مشروع، لكنه واجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، عدل. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، حديث رواه مسلم. إذن هذا يدل بأن سجود السهو يدل بأنه واجب من الواجبات. يقول الشيخ: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. يعني إذا زاد ركوع في الصلاة فيشرع في حقه سجود السهو، أو زاد السجود أو زاد قيام أو زاد جلسة قعود، يقول هو مشروع إذا زاد الإنسان فيه. إخوان، لابد أن ننظر إخوان ناحية النقاط هذه. الآن لو فرض إنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات، أذن صلى 5 ركعات في حديث البخاري في رواية صلاة الظهر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ماذا؟ زاد ركعة زيادة. الآن عندما زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة زائدة، الآن هو 4 ركعات بعد ركعتين الأولى جلسة تشهد، وركعتين الثانيتين يعني آخر الرابعة يجلس جلسة تشهد. عندما زاد الركعة الخامسة ماذا حصل؟ بين احنا سينا نقول بواجب الواجبات الموالاة بين الأركان، عدل، هذه من واجبات الصلاة. الآن بين الركعة الرابعة وبين جلسة التشهد الأخير هل حصل فاصل ولا ما حصل فاصل؟ شو الفاصل اللي حصل؟ الركعة الزايدة. الركعة الزايدة الركعة الخامسة هي فصلت ما بين الركعة الرابعة ما بين جلسة التشهد الأخير، عدل يا جماعة، حصل فاصل. إذن حصلت موالاة بين الركعة الرابعة وبين جوز التشهد الأخير، ما حصلت موالاة، أي ما حصل جلسة التشهد الأخير على طول مباشرة بعد الركعة الرابعة، وإنما حصل بينه فاصل اللي هو ركعة زائدة. إذن ماذا اللي نقص هنا من الصلاة؟ الموالاة نقصت، هذا الواجب هو الذي نقص في الصلاة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للسهو، هذا عن الواجب الذي ترك وهو الموالاة. لكن الركعة الزائدة هاي ركعة ما لها اعتبار، الركعة الزائدة هاي ركعة ما لها اعتبار، لأن ليست من الصلاة. الركوع اللي حصل فيها مهم من الصلاة، السجود اللي حصل فيها مهم من الصلاة، القيام اللي حصل فيها مهم من الصلاة، الاعتدال بعد الركوع اللي حصل فيها مهم من الصلاة، لأن زائدة، فكيف يقال بأنها من الصلاة؟ مهم من الصلاة. إذن اللي حصل هو أنه حصل فاصل ما بين الركعة الرابعة وجلسة التشهد الأخيرة أو جلسة الأخيرة للتشهد، فما حصلت موالاة. إذن بسبب نقص الموالاة هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو. فإذا إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا، إذا ما حصلت موالاة بين الأركان، أو سجودا ما حصلت موالاة كذلك بين الأركان، أو قياما ما حصلت موالاة بين الأركان، أو قعودا ما حصلت موالاة، إذا نقص الواجب. أي واجب؟ واجب الموالاة هو الذي نقص. خلنا نأخذ بعين الاعتبار النقطة هذه حتى نفهم بعد ذلك باقي الأمور. إذا حصل تأخر وما حصلت موالاة عن أداء بعض الأركان، فسجد للسهو بدلا عن هذا. لذلك ما يقال بسجود السهو بسبب زيادة، وإنما سجود السهو بسبب ترك هذه الموالاة. زين، فرضا الإنسان صلى صلاة رباعية وصلى ركعتين وسلم، يصلي صلاة رباعية صلى ركعتين وسلم ثم تكلم، قيل له بأنك أنت صليت ركعتين ما صليت أربع، الآن يرجع ويكمل يصلي ركعتين. الآن شدهم صلي ركعتين ومسلم زايد سلام وتكلم، ثم رجع وصلى ركعتين اللي وقعوا عليه، ثم بعد ذلك سجد للسهو. الآن سجود السهو بسبب ماذا؟ بسبب ترك الموالاة ما بين ركعتين، ما بين التشهد الأول وما بين ركعتين اللي بعد التشهد الأول، حصل فيه سلام، حصل فيه كلام، ما حصلت موالاة. إذا السجود ما هو مو بسبب السلام اللي حصل، وإنما بسبب الفاصل اللي حصل، اللي هو ما حصلت موالاة ما بين التشهد الأول وما بين الركعة الثالثة. لأن السلام هو مو من الصلاة حتى يقال بأنه زاد ركن، ما هو الركن اللي زاده، السلام مو هو ركن حتى وقيل واجب، السلام مو هو واجب الآن في هاللحظة هذه، مو هو السلام الأول مو هو واجب من واجبات الصلاة حتى يقال زاد واجب، ما زيد واجب في هذا المكان، وإنما زيد عمل بحيث أدى هذا إلى الفصل ما بين ما حصلت موالاة ما بين التشهد الأول وما بين الركعة الثالثة. إذن سجود السهو بسبب ما حصلت موالاة، فلنقص واجب من واجبات سجود للسهو. إذن أصل سجود السهو لترك واجب مو لترك ركن، لأن الركن لا بد أن يأتي به ولا ما يصح العمل، الركن لا بد أن يأتي به ولا ما يصح العمل. فإذن سجود السهو بسبب ترك واجب من الواجبات، هذا أصل سجود السهو، مو بسبب ترك ركن من الأركان. ترك الركن كان لا بد أن يأتي بالركن، وإلا الصلاة ما تصح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فذكر بأنه صلى ركعتين وبقيت عليه ركعة ثانية، أتى بالركعتين اللي بعدها، إذن أتى بالأركان. إذن الآن في نهاية الأمر الأركان تمت، لكن من الذي نقص؟ الموالاة الواجب. إذن حقيقة سجود السهو بسبب ترك واجب من الواجبات، مو بسبب زيادة واجب. والدليل على هذا السجود ما رواه البخاري عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، أي بعد السجود الأول بعد السلام الأول صلى خمس ركعات وسلم، فذكر فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، سجدتين بعدما سلم أي بعد السلام الأول، مو معناته سلام جديد أتى وجمعهم وسلم ثم سجد للسهو، وجود مسلم قال بعد ما سلم، في رواية بعد السلام والكلام في رواية مسلم، أي بعد ما سلم وبعد ما تكلم سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. إذن سيد النبي صلى الله عليه وسلم السهو الآن بسبب زيادة ركعة، بسبب عدم الموالاة ما بين الركعة الرابعة والتشهد الأخير الذي دخلت فيه أعمار ركعة. كذلك في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، هذا اللي حصل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. زين الآن إذن قول الشيخ إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، علمنا أخواني سجود السهو يكون لماذا؟ بسبب ترك واجب الواجبات له الموالاة، لكن مو زي زيادة أركان، هي قضية أعمال بغض النظر زاد سجود زاد ركوع زاد أعمال بغض النظر، هي جزء من الصلاة مخارج من الصلاة، لكن سهوا زادها. قال أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، إذا نسى شيء من الأركان، إذا زاد شيء اللي نسميه ركن، إذا قام بأعمال معينة مثل ما يعدها الشيخ مثل ما صلى خمسا، قال أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، مثل ما حصل حديث ذي اليدين حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر صلى رباعية، صلى ركعتين ثم سلم، فخرج سرعان من المسجد، أي الناس المسرعين الناس اللي طيعتهم يخرجون بسرعة خرجوا من المسجد، فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت يا رسول الله، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين لتين بقيتا عليه، ثم بعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام سجد للسهو. إذن نقص شيء من الأركان يأتي بهذا الركع ويسجد، إذن الأركان تمت، لكن ما الذي نقص؟ الواجب له الموالاة، فسجد للسهو عن الموالاة. هذا حديث كما عمت رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ أو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا، إذا ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا، عرفنا ما ذكر سابقا بأن المتروك حقيقة اللي هو الموالاة، فهذا واجب من واجبات ترك سهوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه للسهو. كذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني صلى الظهر لكن بعد ركعتين ما جلس التشهد نسى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، التشهد الأول ما هو يا جماعة؟ واجب الواجبات، فترك التشهد الأول فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه للسهو. إذن إذا ترك واجب يجدد للسهو، سواء كان هذا الواجب موالات أو تشهد أول أو نسيانا ترك الفاتح إن كان منفرد أو كان إماما، ترك واجب الواجبات يسجد للسهو، أو ترك واجب واجبات صلاة أو من واجبات الصلاة سهوا. قال الشيخ أو شك في زيادة، طبعا هي يقول الشيخ سهوا، لاحظ أخوان كلمة الشيخ، الشيخ دقيق في هذا، قال سهوا يعني مو ترك لعذر غير السهو، إذا ترك لعذر غير السهو هل يسجد للسهو؟ ما الدليل؟ إذا ترك واجب واجبات مو هو سهو، كلامك صحيح لكن ما الدليل؟ مثل صلاة الخوف الأخرس، أغرب مثال إذا أدرك الركوع وترك الفاتحة، هنا لعذر لكن مو هو سهو. وصلاة الخوف شلون صلاة الخوف؟ نعم يترك المعاد من القاسس والعاك يرجع إلى آخره، والإمام ينتظر على ما يأتي، ما تأتي المجموعة الثانية إلى هاي موالات تركت لعذر لكن مو هو سهو، فما يسجد للسهو. إذا أتى وترى، إذا أتى وهو مسبوق، أتى بالركعة الثانية وصلى مع الإمام الركعة الثانية، إمام الركعة الثانية هو الركعة الأولى، إمام قام إمام جلس بعد الثانية ثم قام للثالثة، وبالنسبة للثانية إمام بعد الثالثة يقوم للرابعة، وهو يقوم الآن للثالثة لازم يجلس للتشهد، ما جلس للتشهد لعذر، ما يسجد للسهو. إذن الشيخ كان دقيق جدا في المسألة، قال لو ترك واجب واجبات الصلاة سهوا هنا عليه، أما لعذر غير السهو ما عليه سجود السهو، المقصود يتعلق بالسهو فما له علاقة في غير السهو. يقول الشيخ أو شك في زيادة أو نقصان، يعني لا شك هل وزاد أم أنقص، يبني على غلبة الظن ثم يكمل على غلبة الظن. إذا فرض أنه مصلي يقول صلاة رباعية ثلاث ولا أربع أو صلاة ثنتين ولا ثلاث، متشكك، ما هو غلبة الظن؟ يغلب على ظنه الثلاث، إذا غلب على ظنه الثلاث يكمل فقط واحدة ولكن يزيد السهو، وإذا غلب على ظن اثنتين يصلي اثنتين زيادة حتى يكمل أربع ويسجد للسهو، فيحكم بغلبة الظن ويعمل بغلبة الظن. وإذا ما غلب على ظنه شيء باليقين، يعني ما يدري والله اثنتين ولا ثلاث ما غلب على ظنه شيء، إذا يقين وصلي اثنتين، لكن مشاكل الثالثة هل صلى ولا ما صلى، فإذا يبني على اليقين ويكمل يكمل على اليقين. الدليل على هذا شك، إذا شك في زيادة أو نقصان يسجد للسهو، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث إدبار الشيطان وإقباله إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان يدبر الشيطان، وإذا ثوب الصلاة يدبر الشيطان، ثم ذاك يقبل على الإنسان ويخطر بينه وبين قلبه أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، أي ما يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. إذا شاكوا زاد لأنقص لكره، يسجد سجدتين وهو جالس، فإذا في شك في حالة الشك زيادة أو نقصان يسجد للسهو. كذلك رواه مسلم حديث ابن مسعود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادته، قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، فليتم عليه فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، في حالة شك زيادة أو نقصان يسجد سجدتين. إذن قال أو شك في زيادة أو نقصان، احتمال يكون تارك ركعة، احتمال يكون زايد فترك الموالات ما بين الرابعة وما بين التشهد الأخير. يقال وقد ثبت أنه قام صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فسجد وسلم ركعتين من الظهر أو العصر مذكروه تمما وسجد للسهو، هذا مر عليه، وصلى الظهر خمسة كذلك مر عليهم. قال بعد ذلك الشيخ وقال إذا شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، هذا حديث أبي سعد الخدري، طبعاً يا جماعة على الحديث هذا، حديث أبي سعد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يعني شاك ما يدري الآن عنده ثلاث ولا أربع، ونسبة ثلاث مثل نسبة الأربع عنده، ما ترجح عنده شيء ولا غلب على ظنه شيء، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، أي أمر، وليبني ثم يسجد، أي أمر يسجد سجدتين قبل السلام في حالة الشك. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فكان صلي خمس وسجد سجدتين لسه وصاروا ست شفع شفع، وإن كان صلى تماما أي صلى حقيقة أربع ثم سجد سجدتين لسه كانتا ترغيما للشيطان، ولكن الشيطان يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيبكي الشيطان ويعتزل، كانت ترغيما للشيطان. هذا حديث رواه أحمد ومسلم. هذا حقيقة الحديث هذا رواه مسلم وصحيح الإمام مسلم، لكن قالوا هذا الحديث فيه علتين. العلة الأولى الحديث هذا مرسل، رواه الإمام مالك والثوري، وإمام مالك ثقة ثبت والثوري ثقة ثبت، ويعقوب القاري وهو ثقة، محمد بن جعفر بن كثير ثقة، داود بن قيس ثقة فاضل، وحفص بن ميسرة ثقة له أوهام، ستة رواه مرسلا عن العطاء بن يسار مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا فيه أبو سعيد الخدري، لكن وصله الماجشون وهو ثقة، محمد بن مطرف وهو ثقة يخطئ، وابن عجلان صدوق، ويحيى بن محمد وهو كذلك صدوق يهم، وهشام بن سعد وهو صدوق يخطئ، بعضهم قال يخطئ كثير، وإسلام بن بلال قال ثقة ويهم، ستة خالفه ستة، لكن ثقة اللي خالفه خالف ثقات أثبات وجهابية، ولذلك رجح بعضهم بأن الحديث هذا مرسل، قالوا من أجل ذلك يقول ابن رجب ربما من أجل هذا لم يروه البخاري في صحيح، وذلك لأنه ترجح عنده إرساله أو الخلاف الذي فيه. وذكر كذلك العلة هذه الدارقطني، وذكر العلماء ذكروا فيه، وكذلك أبو داود أشار إلى هذه العلة، وإن كان إمام مسلم وإمام أحمد ودارقطني رجحوا اتصاله عدل، ولكن بعض العلماء رجحوا عدم اتصاله، وذكروا بأنه معلول، ومن ذلك إمام مالك، وكذلك أشار إلى العلة هذه الدارقطني وأبو داود، وتجنب البخاري رواية مثل هذا الحديث. قال إذن أول حديث هذا الأصح بأنه مرسل، ثم إن صح متصل ففي علة ثانية وهو قبل أن يسلم، ثم يجلس سجدتين قبل أن يسلم، وذلك ما زاد هذه الزيادة اللي رواه متصلا الماجشون وهو رواه بدون وهو أوثق من روى الحديث المتصل، ما ذكر قبل أن يسلم، وكذلك محمد مطرف وهو ثقة ما رواه ما قال قبل أن يسلم، ولا ابن عجلان ولا يحيى بن محمد، وإنما هشام بن سعد هو اللي قال وهو صدوق يخطئ، قال بعضهم يخطئ كثيرا، وزاد قبل السلام. أما سليمان بن بلال تارة يذكر قبل السلام وتارة ما يذكر قبل السلام، والأصح رواية عنه ما فيها قبل السلام، توافق فيه الباقي. إذن الأصح ما فيها قبل أي سجدة، ثم يسجد السجدتين، كل ما رواه يعني الثقات هؤلاء الثقات رواه اللي رواه متصل رواه ثم يسجد وهو جالس، ما فيها قبل أي سلم، لذلك أصح رواية إن صحت متصل من قول أبي سعيد من أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم على ترجيح إمام أحمد بن مسلم، فالرواية كذلك اللي فيها قبل أن يسلم زيادة هذه زيادة شاذة، ففيها سجدتين أي وهو جالس إن كان صلى خمسا، فإن كان صلى خمسا إلى آخر الحديث. يقول الشيخ وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني يجوز يسجد قبل السلام ويجوز يسجد بعده، سواء شك في صلاته أو غلب عليه الظن أو ترك واجب من واجبات الصلاة كجلسة التشهد أو ترك الموالاة بحيث زاد أشياء من أعمال ومن ركوع أو من كلام أو من كذا، سجد قبل السهو سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فالعمل صحيح وهو جائز، وإن كان هناك شيء أفضل وشيء هو جائز. أما من ناحية أن له أن يسجد قبل السلام، وذاك حديث ابن بحين ابن بحينة في صلاة الظهر حديث البخاري، عندما نسي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة التشهد الأول متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يسلم، نسي جلسة التشهد الأول سجد قبل أن يسلم. وكان في العموم الحديث حديث أبي هريرة في إقبال الشيطان وإدباره عند الأذان والتثويب، قال فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، لم يقل قبل السلام ولم يقل بعد السلام، فإذا يحتج به على قبل السلام ويحتج به على بعد السلام. وكذلك حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، رواه مسلم. ملاحظة الحديث هذا حديث ابن مسعود ثم ليسجد سجدتين، قال حديث رواه مسلم في رواية ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، حديث ابن مسعود يعني ذكر بأن الوجوب وجوب ثم أن يسجد سجدتين سهو بعد السلام، لكن كذلك هم الرواية هذه رواها أبو عيسى بن عبد الصمد وإسرائيل وعمر بن قيس وشعبة قبل ذلك وسفيان، كلهم رواه عن منصور بدون كلمة ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، وإنما ليسجد فليسلم عليه ثم ليسجد سجدتين، هاي الرواية للرواية. وخالفهم جرير، وجرير يخطئ، تارة يروي رواية توافقهم مثل ما قال بدون كلمة السلام، وتارة يروي رواية خالف، وخالفهم فضيل بن عياض عند النسائي، لكن هذا الجهابي ذكر شعبة وسفيان عدل، وكان عزيز عبد الصمد وإسرائيل وعمر بن قيس كم رواه ما ذكروا كلمة السلام، قال ثم ليسجد فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام. كان حديث أبي سعيد الخدري اللي مر علينا لكن مثل ما عرفته الأصح نوسه ولو كان صحيح وإن صح على يعني مثل ما صح الإمام أحمد فكذلك نفس الشيء كلمة ثم ليسلمهم كذلك هذه زيادة مهي صحيحة. وهو قول جمهور العلماء قول المالكية وقول كذلك الأحناف وقول الشافعية وقول الحنابلة سجد قبل السلام سجد بعد السلام كله جائز. وكذلك قال أو بعده أو بعده وله أن يسجد قبل السلام أو بعده أو بعد السلام. ما الدليل على السجود بعد السلام؟ لما صلى خمسة قال يقول من رجلها مو دليل لأن بالأصل ما ذكر بعد ما انتهى إلا بعد ما انتهى. ما في حديث مر علينا حديث اليدين حديث اليدين لما صلى ركعتين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكملهم ثم سلم فسجد سجدتي السهو بعد التشهد وبعد السلام. فهذا كذلك الحديث السابق حديث مسعود ما تفضل وحديث العامة كذلك أنه يسجدين وهو جالس قد يكون بعد السلام قد يكون قبل السلام. حديث أبي هريرة قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام وهو قول كافر الحنابلة والشافعي والمالكي والأحناف بأنه يجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام. وإن كان مثل ما عرفت أنه لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين ترك الموالاة سجد بعد السلام. وحديث ترك سجدة لما ترك التشهد الأول سجد قبل السلام. فإذا ترك الموالاة تجد بعد السلام هذا أفضل لو سجد قبل السلام جائز. قال الشيخ ويسن للقارئ أو المستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وهذا ما يسمى بسجود تلاوة. أخوان سجود تلاوة هو السجود الذي سبب مشروعيته هو تلاوة آية من آيات السجود. إذا تلا آية من آيات السجود فسجد هذا يسمى سجود تلاوة بغض النظر قد تكون آية شكر سجود شكر. الشاهد من هذا أنه إذا تلا آية فيها سجود وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى سجود تلاوة. قد يكون سجود تلاوة سجود شكر قد يكون سجود تلاوة مو سجود شكر. لكن متى ما تلا آية وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو يسجد في كراك فيها. قال ويسن طبعا هو مشروع. ما الدليل على أن سجود تلاوة مشروع؟ يقول لا نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم سجد قرأ سورة الصاد سجد وقال سجدها داود توبة وسجدها نحن شكرا. لكن لما تلاها سجد سمى سجود شكر وسجود تلاوة. كذلك قول الله عز وجل قبل ذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أو يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار عياذ بالله. وكذلك روى البخاري مسلم بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد. إذن هو مشروع سجود تلاوة مشروع لما الله عز وجل حثنا عليه. وكذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الشيطان وتفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب في آيات سجود السهو ومندوب في آيات. في بعض الآيات واجب وفي بعض الآيات مندوب. متى يكون واجب؟ لما يكون فيها أمر. لما تكون آية تأمر بالسجود تأمر المؤمنين مهو الكفار تأمر المؤمنين بالسجود أو تدل بأن واجب من واجبات الإيمان ما يصح الإيمان إلا بها فهنا يجب أن تسجد. ما هي؟ طبعا هو قول الإمام أحمد وقول أبي حنيفة وقول شيخ الإسلام تيمية بالوجوب. من ذاك سورة الحج يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني ما يسجد هذا مهان وليجد هذا قد أكرمه الله عز وجل. يدل بأن ما يسجد مهان يدل على وجوب السجود. كذلك قول الله عز وجل في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والأمر يفيد شنو؟ اسجدوا أمر والأمر يفيد الوجوب. إذن هنا وجوب السجود. آية السجدة إنما يؤمن بآياتنا أي ما يؤمن ما يسمى مؤمن أي مؤمن الإيمان واجب إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يسجدون. هنا السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الوجوب لأن واجبات الإيمان. كان في سورة العلق لما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فاسجد وقت واسجد واقترب، هذا أمر، أمر في الوجوب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورون به إلا إذا أتى دليل الخصوصية. هذه أمثلة من الآيات لأمر الله عز وجل فيها بالسجود، إذن هذا السجود واجب. وفي آيات لم يأمر الله عز وجل بالسجود بها ولما سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حث الله عز وجل السجود فيها، مثل إخوان مثل بعض الآيات. نعم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. سجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، تجهز الصحابة للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرا. فسجود شكر هي، وهي سجود كذلك تلاوة، لأن عندما تلا سجد، فإذا هي سجود شكر، سجود شكر وسجود تلاوة، لا يقابل سجود شكر ليس تلاوة، ما في فاصل، ما هي قضية متناقضة، إما يكون شكر أو يكون تلاوة، ممكن يكون شكر وتلاوة مثل هذه الآية. كذلك في الآية الأخرى والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، والله يسجد ما في السماوات ما في الأرض من دابة والملائكة. سورة النجم، سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، هذا أمر ومه أمر، في الوجوب وما في الوجوب. كيف ما يقال، كيف يقال قال الآية هاي موجهة للمشركين، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، المؤمنين يضحكون لما يسمعون القرآن، لا ما يضحكون، وإنما هذا خطاب الكفار. وأنتم سامدون فاسجدوا لله، وأنتم تغنون، المؤمن ما يغني في القرآن، لما يسمع القرآن يغني يسمع القرآن، ما فعل هذا المؤمن، من الخطاب هذا الكفار. قال فاسجدوا لله واعبدوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وهذا سنة. ومرة أخرى ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ، يعني الخطاب الكفار، فيجوز السجود فيه ويجوز عدم السجود. ذاك ابن عباس ليست هي من عزائم السجود فيه رواية، و فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها، خطاب الكفار. فإذا هنا المؤمن غير مؤمن به، لكن لو فعلوها كان هذا أفضل. قال ويسن القارئ والمستمع، قال وسنة للقارئ والمستمع، طبعا كان في الصلاة مثل ما عرفنا في آيات واجبة، في الآن في الصلاة والسجود مستحب، قرأ سورة النجم أو قرأ آية صاد، يجوز الإمام أن ما يسجد؟ يجوز. لو الإمام سجد هل يجب على المأموم المستمع المأموم أن يسجد؟ نعم يجب عليه اتباعا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجد، إذا سجد يجب عليك تسجد اتباعا للإمام، حتى لو كانت سجدة مندوبة لكن سجد الإمام يجب أن تتبعه. إذا كان خارج الصلاة، إذا كان واحد خارج الصلاة، عندنا اثنين خارج الصلاة، واحد يقرأ القرآن، هذا مثل ما عرفنا يقرأ القرآن، يجوز تجب عليه بعض الآيات وبعض الآيات ما تجب عليه. الآن المستمع، المستمع الآن، الآن الإمام القارئ يقرأ القرآن ومستمع موجود، قرأ آية الحج يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، سجد القارئ، هل المستمع الجاهز للقرآن هل يجب عليه يسجد؟ ليش ما يجب؟ الآية يسمع فاسجدوا، أما بالسجود قال اسجد، عشان يقولك اسجد، قال يا الذين آمنوا اركعوا، أنت من الذين آمنوا ومن مو من الذين آمنوا، إذن عليك أن تسجد، اسجد. وذاك حكم، حكم القارئ، حكم المستمع، حكم القارئ. فإن وجب على القارئ يسجد آية واجبة، إذا المستمع يجب عليه يسجد، وإذا كانت الآية مندوبة ما يجب عليه يسجد. إذا الإمام، إذا القارئ في الآية المندوبة سجد، هل يجب على المستمع يسجد؟ لا ما يجب، لأنه مندوبة. لو القارئ قرأ آية تجب فيه، يجب فيها السجود وما سجد، هل المستمع يجب عليه يسجد؟ إيه نعم يجب، ما له علاقة القارئ قرأ، ما هي قضية الصلاة، مو داخل الصلاة، قضية وخالف الصلاة. سجد القارئ ما سجد، المستمع عليه الالتزام بالآية، إن كانت الآية فيها ندب يندب له السجود، وإن كان واجب يجب عليه يسجد، غض النظر القارئ سجد أم لم يسجد. زين، إذا كان سموه مستمع مار، مو جالس استماع مار، والإمام أو واحد قرأ القرآن وفيها آية السجود، فيها أمر يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، هو مار مو هو جالس للاستماع، هل يجب عليه يسجد؟ قال مو جالس للاستماع، قال ليه الآية عامة، قال هكذا فهم الصحابة، هذا فهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا فهم سلمان الفارسي، وهذا فهم عمران بن حصين، وما هم مخالف في هذا. من ذلك مروى عبد الرزاق عن سعيد المسيب أن عثمان مر بقاص
يعني قصاص يكون القصاص وكذا يخوفون الناس فهما مر عثمان قرأ سجدة ليسجد معه عثمان قرأ أي يسجد حتى يسجد عثمان عفان أمير المؤمنين معناته يعني حضر جلسته وحضر ومر عثمان عفان فقرأ آية فيها السجود ليسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد قال لما سجد وأحيانا صاحبكم تكون فيهم نظرة ثاقبة في بعض المحدود بعض الناس كذلك الشراء عبد الرزاق عن عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا مر عليهم قاعدين لكن ما جسمعهم فسجدوا فقيل له فقال ليس لهذا غدونا ما أتينا للاستماع احنا كذلك روى عبد الرزاق مطرف أن عمران بن حصين مر بقاص فقرأ قاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه مر عليه قرأ ما سجد معه له ما جلس للاستماع قال إذن عرفنا يا جماعة من ناحية إذا مو جالس للاستماع ولا جالس للاستماع الجالس للاستماع كالقارئ تماما أما إن كان إماما عليه أن يأتم بالإمام حتى لو سجد في المندوب يجب عليه أن يسجد معه قال سجدة واحدة سواء قال أن يسجد في الصلاة أو خارج سجدة واحدة مدعي السجدة واحدة ما رواه البخاري بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي أحد من القوم إلا سجد سجد بها هذا مطلق والمطلق يتحقق بمرة واحدة مطلق سجد ما قال كم سجدة قال سجد إذا مرة واحدة تكفي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نسك واحد ماشي صدقة واحدة ماشي لكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الصدقة ست والصيام ثلاث أما النسك على أصله فتحرير الرقبة رقبة واحدة خلاص تكفي قال الشيخ وكذلك إذا تجددت له نعمة أي كذلك يسن له وكذلك لأنه قال وسن للقارئ وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا هذا يسمى سجود الشكر والشكر هو ظهور النعمة ظهور نعمة الله عز وجل أو إظهار نعمة الله عز وجل على العبد ظهور نعمة الله عز وجل على العبد قد يكون باللسان قد تكون باللسان قد تكون بالأفعال شكرت الله عز وجل قد يكون بلسانك وشكرت الله عز وجل قد يكون بالسجود شكرت الله عز وجل قد يكون بالصلاة شكرت الله بالصيام شكرت الله بالصيام شكرت الله بالصدقة تظهر نعمة الله عز وجل يظهر أثرها عليك إما باللسان أو بالأفعال إما بالأقوال أو بالأفعال فسجود الشكر هو السجدة التي يفعلها العبد عند حصول النعمة لما تحصل له نعمة ويسجد هنا وخاصة النعمة عظيمة أو لاندفاع نقمة إذا اندفعت عنك نقمة فسجدت لله عجل الشكر كتب عليه أنه يقتل ظلما وخلاص أخذ يبحثون عنه كذا هو مظلوم مسكين بعد ذلك وصل العفو الأميري فسجد لله عز وجل شكرا أو مسكه السارق الحقيقة أو مسكه المجرم الحقيقي مسكه المجرم الحقيقي فسجد لله عز وجل شكرا دفعت عنه نقمة قال وهي وهذا السجود هو مشروع بعضهم أنكره بعضهم قالوا مكروه كإمام مالك كان قال هو مشروع ما الدليل من مشروع سجود الشكر آية صار سجدها داود وتوبة ونسجدها نحن شكرا على سجود الشكر كذلك في أحد الصحابة فعلها أي طابق ذاك كعب المالك حديث صحيح حديث البخاري أن بشر بتوبة الله عز وجل عليه خر ساجدا كذلك علي بن طالب روى من طرق ضعيفة بأن عندما وصل إليه قتل عندما قتل ذي السدية من الخوارج سجد الله عز وجل شكرا لكن مثل الطرق في طريقه مجهولات قالوا يتقوى أما رواية أبي بكر أنه سجد لقتل مسيلمة فهي رواية ما تصح قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة سجود الشكر حكمه كحكم سجود التلاوة هو يرى سجود التلاوة سنة إذن سجود الشكر هو سنة إذن هو مندوب ومشروع وما فيه دليل على وجوب سجود الشكر قال باب مفسدات الصلاة مفسدات الصلاة أي مبطلات الصلاة وذلك عندهم أن المفسدات عند الحنابلة المفسدات هي المبطلات وعند جمهور العلماء المفسدات هي المبطلات غالبا في أغلب أبواب الفقه فيقصد هنا أي مبطلات الصلاة يقول الشيخ وتبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا وبترك واجب عمدا الآن إذا واحد ترك ركن أركان عمدا صح صلاته لا تصح ما تصح صلاته باطل زين لو ترك ركن أركان سهوا ثم تذكر هل صح صلاته لا بد أن يأتي بالركن لا بد أن يأتي بالأركان لو ترك ركنا جهلا هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ ما تصح إذا ما خرج الوقت. إيش رأيك؟ يجهل، يجهل بأن هذا ركن من الأركان، ما عنده علم بأن ركن من الأركان أبدا، ما عنده علم بأن ركن من الأركان، ما تصح. قال لي ما يجهل، ما يعبر الإنسان بالجهل. قال الجهل قسمين، الجهل قسمين، فيه نوع من التفريط وما فيه تفريط. أما اللي فيه نوع من التفريط ما سأل ولا كذا، هذا هنا يعني شاف اللي أمامه يصلون بطريقة، يتمون ركوع يتمون السجود، هو بدون ما يسأل شاف هناك ما تم، أخذ بس يتحرك حركات. هذا كان ممكن يسأل، صلاة عبادة، بدأ يسأل يشوفهم أتموا، إذا يتم، إذا هو من عنده أخذ يبتدع من عنده عندما يتحرك فقط حركات، فهذا مؤاخذ. وهذا اللي حصل للمسيء، صلاته أتى في نفس الوقت صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع مرة ثانية قال ارجع فصلي فإنك، مرة ثالثة قال رسول الله يا رسول الله ما أحسن غيرها. هذه الصلاة في استقبل القبلة، ثم كبر ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئنان. بين له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الاطمئنان. هذا الإنسان ترك بجهل، جاهل، قال ما أحسن غير، لكن ليش ما سألت؟ هاي عبادة، تراهم يتمون ركوع ويتمون سجودها. إمامي، إمام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عندكم يتم الركوع والسجود، تصلي من طريقتك أنت مو صحيح. فهنا مفرط، فجهل في نوع من التفريط. لكن إذا مو جهل، إذا جهل بدون تفريط، سأله، سأل الشيخ قال له أبدا، قال له القيام بعد الركوع ركن أو يجب؟ قال له لا ما يجب، سنة تركع، ممكن تسجد على طول، سنة أنك ترفع. قال سنة؟ قال أكيد. قال إيه نعم سنة. وأتاه دليل، راح مسكين وصلى، راح صلى بمسجد، مسجد حنابلة ولا شوافع، صلى فيهم. قال الله شو الصلاة، صلاة باطلة هذه الصلاة. قال لنا أنت ركعت وبعد الركوع سجدت، ما قمت بعد الركوع، ما رفعت رأسك على الأقل، ارفع هذا الركن، لا رفع شيء بسيط، ما رفع، لا خلاص صلاتك باطلة، تركت ركن من الأركان. قال يا جماعة، قال أبدا صلاتك باطلة. هذا إنسان مسكين، هذا راح تعلم على يد الشيخ، والشيخ علمه وأعطاه الأدلة، قال صلاتك باطلة. قال لا، جهل محذور، جهله مو هو مفرط أبدا، هو يطلب العلم عند الشيخ الحنفي وأعطاه العلم وأعطاه الأدلة، والآن تقول صلاتك باطلة؟ هذا اللي ترك ركن الأركان لكن بجهل، بجهل، معذور بهذا الجهل. أي ما كأن هذا الركن الجاهل بعذر غير مفرط، ما كأن الركن قد نزل في حقه، ما كأن وجود، ما كأن الله عز وجل شرع الركن في حقه. الجاهل بعذر، ما كأن الله عز وجل شرع هذا الأمر في حقه، هذا الجاهل بعذر. فإذا الله عز وجل ما شرع القيام بعد الركوع، الآن صارت صحيحة أم ليست صحيحة؟ صحيحة. ثم شرع الله عز وجل القيام بعد الركوع، القيام بعد الركوع شرعه بعد ما انتهى هذا من الصلاة اللي هو وقت العلم الآن. فإذا هذا مسكين، ما تقول عنه بأنه مفرط، لا هذا إنسان طالب علم لكن غير مفرط، فلذلك صلاته صحيح. أما حديث المسيء صلاته فهذا فيه شيء من التفريط، وبهذا فرق الشيخ الإسلام تيمية، يقول فيه شيء من التفريط هذا مؤاخذ، ما عنده شيء من التفريط غير مؤاخذ. فإذا هنا يحمل جهلا، أي جهل فيه شيء من التفريط. غالبا الأركان غالبا ما تكون معلومة، لكن نادر ما تكون غير معلومة، لكن ممكن تكون مثل ما حصل عند الأحناف، الرفع بعد الركوع. الآن نحن ترك ركن، إذا تبطل الصلاة ترك شرط، لو ترك شرط من شروط الصلاة، ما هي من شروط الصلاة إخواني؟ الوضوء، الطهارة. ترك الطهارة عمدا، ما توضأ، قادر ومستطيع وما توضأ وصلى، تبطل صلاة تصح؟ باطلة. سهوا نسى وما توضأ ثم صلى ثم تذكر بعد ذلك، خلاص يقول صلاة اللي صليتها راحت، خلاص صلاة الجديدة أتوضأ لها، ها صح صلاة السابقة اللي صلاها بلا وضوء نسيانا ما تصح، لأنه نسى شرطا منها، إذا نسي الصلاة، نسى شرطا إذا نسى الصلاة، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، يتوضأ ثم يصلي. سهوا أو جهلا ترك شرط من الشروط جهلا، شلون؟ إذا كان تارك الشرط جهلا بتفريط، نعم مؤاخذ. إن كان بغير تفريط غير مؤاخذ. مثلا مين المثال يا جماعة بغير تفريط؟ ما يعرف القبلة، سأل، أخذ يبحث، ما وجد القبلة، وصلى لغير القبلة، أخذ يسأل، بذل جهده وما عرف القبلة وصلى. لكن لما أصبح تبين الجبلة لا، في مكان آخر، صار صحيحا، هترك شرط جهلا مثل ما حصل للصحابة، هذا حصل للصحابة، كانت توجهها بيت المقدس، فنزلت آية توجه إلى القبلة، بعضهم بالصلاة، بعضهم ما وصلهم إلا من الغد وصلهم الخبر بأن القبلة تحولت. إذن الآن عندما نزلت الآية، آية القبلة مثل العصر فرضا، نزلت آية القبلة العصر توجه إلى الكعبة، هو يصلي بيت المقدس وما سمع فيها، صلى المغرب توجه بيت المقدس، الآن هو جاهل باستقبال القبلة ولا مو جاهل؟ جاهل. صلاة المغرب صحيحة ولا مين صحيحة؟ صحيح. العشاء صلى نفس الشيء، الفجر صلى نفس الشيء، الظهر العصر وصلى الخبر، ترى القبلة تحولت، تركها جهل ولا ما ترك جهل؟ هذا الشرط تركه جهلا. إذا الصلاة صحيحة ولا مين صحيحة؟ جهل بلا تفريط صلاة صحيحة، جهل بتفريط الصلاة غير صحيحة. زين، وبترك واجب عمدا، إذا ترك واجب من واجبات عمدا، ترك التشهد الأول عمدا، صلاة صحيحة ولا مين صحيحة؟ ها؟ صلاة باطلة. عدل؟ زين، وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا، الكلام هل هو مبطلات الصلاة؟ ها؟ محظورات، ما الدليل؟ نعم، لما روى البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال كان رجل يتكلم أو يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوم الله قانتين فأمرنا بالسكوت، في رواية ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت عكس سكوت الكلام، عدل، والأمر بالشيء نهي عن ضد، ونهينا عن الكلام، النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان. وكذلك حديث معاوية بن حكم السلمي حديث مسلم إنه صلى وفي الصلاة رجل من الصحابة هم معه بصلاة الجماعة، واحد من الصحابة عطس فحمد الله أو عطس هذا الصحابي، ويجوز الحمد ذكر من أذكار، مو كلام، هذا ذكر من أذكار، الكلام مقصود بين اثنين. فمعاوية حكم جديد توا وافد على النبي صلى الله عليه وسلم مو بالصلاة، عطس زهر الله، قال يرحمك الله، فأخذ الصحابة ينظرون إليه طرف يعني مطراف، قال ويلكم ما لكم تنظرون إلي وهذاك الأمياه، سويت يا جماعة فيكم تنظرون إلي؟ فأخذ الصحابة يضربون أعصابهم يسكتونه، فقال واثق أمياه ماذا فعلت؟ ويتكلم الحين في الصلاة بعد الصلاة قال والله ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأرحمني، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قالنا هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قال ما يصلح فيها، أي نهي عنها، والنهي يقتضي البطلان. لو تكلم جهلا صح؟ على التفصيل أكثر جهلا بتفريط ولا تفريط على الحكم السلمي، تكلم وما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، صلاته صحيحة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم جهلا، النبي صلى الله عليه وسلم سهوا تكلم، متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سهوا في الصلاة؟ حيث اليدين، لما صلى ركعتين صلاة رباعية تكلم مع الصلاة، أو صدق اليدين تكلم معهم، عندما بعد ذاك رجعوا كم ركعتين، هذا لا يخلف في صلاة، فتكلم سهوا في الصلاة. يقول الشيخ وبالكلام عمدا وبالقهقهة، القهقهة مبطلة للصلاة، مو التبسم، الضحك أنواع، منه تبسم، فتبسم ضاحك من قولي، لكن القهقهة لا يطلع صوت، هل هذا مبطل؟ ها مبطل يا جماعة، مبطل، ما الدليل؟ مهم على الماشي، ما الدليل يا جماعة؟ وكلكم انتراجع بسبب الدليل، يعني يقول المسألة هنا يقول بطلة، الشيخ يقول باطلة، ما الدليل؟ لا يصلح فيها من كلامنا، ها مو كلام، حقها ما تكلمت أنا، هو الباب أول ما تكلم الكلام مع صاحب، ها ما تكلمت، هذا كلام قال مو كلام، حقها ما يسمى كلام، من هذا المقصود الصغار، هذا لعب، والله عز وجل قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا لعب، والله عز وجل ينكر إنكار شديد على هذا، إذا هذا الأمر منكر، هذا أمر محرم، ثم أكمل الله عز وجل قال وذلك بأنهم قوم لا يعقلون، الإنسان اللي يضحك اللي يلعب بالصلاة هذا إنسان ما يعقل، ما عنده عقل، نفى الله عز وجل عنه العقل، فعن العقل في أمر مكروه والأمر مباح، وإنما أمر محرم. قال وهو قول الجمهور، بل نقل المنذر الإجماع، يقول منذ الإجماع على أن القهقهة مبطلة للصلاة. يقول الشيخ وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، هل يجوز الحركة في الصلاة؟ ما الدليل؟ يتراجع أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها، لما أتت أمامه زين يحملها ويتركها، عدل، كل هذه حركة في الصلاة. لأن قال بحركة كثيرة، بحركة الكثيرة عرفا، بحيث معروف أن هذه حركة، بحيث إنسان مو بصلاة كان يلعب بالصلاة، يروح هنا ويمشي مني وبالصلاة، عرفا، ما هي تحديد حركتين ثلاث أربع، قالها مبطلة للصلاة. ما الدليل؟ الإجماع، ماشي يقول إجماع. الآية قبلها وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، هذا لعب، يلعبوا تحرك يمين تحرك شمال فوق تحت، وقوموا الله قانتين كذا في الأمر بالقنوت عدل، اللي هو دوام الطاعة والخشوع لله عز وجل. أما القيمة ما علمت أخواني وهي مبطلة، كيف تحدد القليل والكثير؟ العرف كما ذكر الشيخ الذي يحدد هذا. قال لأنه في الأول أي عندما ترك الأركان والشروط والواجبات ترك ما لا تتم العبادة إلا به، ترك الواجبات مثل ما عرفنا ما تتم عبادة إلا بالواجبات والشروط والأركان، وبالأخيرات قهقه والكلام والحركة الكثيرة فعل ما ينهى عنه فيها. زين. قال الشيخ ويكره، الآن ذكر المبطلات، في أمور أخرى ربما الشيخ ما ذكرها من مبطلات الصلاة لكن تابعة مثل هذه المسألة، وهي الأكل والشرب، هذا من اللعب عدل، والإجماع على بطلانه نقله ابن المنذر. قال كذلك، قال بعضهم كذلك إذا صليت خلف إمام محدث وتعلم بأنه محدث وتركت يفعل منك الواجبات يفعل عنك كذا كقراءة الفاتحة، فهنا أنت ما حققت الواجب عمدا تعتبر الصلاة باطلة. ومسابقة الإمام كذلك عمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار في البخاري، فإذا يسابق الإمام يسجد قبله ويرفع قبله. وكذلك مبطلات صلاة مرور المرأة والكلب الأسود والحمار لما رواه مسلم بن ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، حيث رواه مسلم. ولكن الشيطان هو اللي مبطل الصلاة، المرأة مهم مبطلة حقيقة ولا الحمار مبطل، لكن قضية لمرافقة الشيطان. ذاك تقول عائشة رضي الله عنها تساويتمونها بالكلاب والحمير، لما سمعت قالوا قالت تساويتمونها بالكلاب والحمير، خليت مثل الكلاب ومثل الحمير نبطل الصلاة؟ رضي الله تعالى عنهم المؤمنين. لكن القضية مهي المرأة هي مبطلة للصلاة، يعني ذات المرأة، لأن يعني الشيطان يصاحبها، فإذا مرت بين الإنسان وبين سترته هذه السترة، مرت بين الإنسان وبين السترة هنا يكون شيطان مر، إذا هذا مبطل الصلاة هو الشيطان لأنه يصاحبها. مهي قضية والله تفتن واحد، تفتن واحد لو مرت حتى بعد السترة شيء تفتن واحد، ما تفتن لما تمر بينك وبين السترة، لو تمر عقب السترة ما تفتن. الآن المرأة إذا مرت أمام المرأة بينه وبين سترته، المرأة تصلي ومرت امرأة أمامها، تبطل صلاتها ولا ما تبطل صلاتها؟ تبطل صلاتها، القضية الشيطان مو قضية المرأة نفسها. المرور من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، لكن وجودها أمام ما تبطل، لو صلى أمام المرأة ما تبطل، أمام المرأة ما تبطل، أو ما تبطل صلاته، والمرأة ما تبطل صلاتها. من النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح عائشة ما درجها وتأخذ رجلها إذا أراد أن يسجد ما تبطل الصلاة، لكن انتقلت بأكملها من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، لأن هنا تكون حركة الشيطان، مي قضية المرأة هي قضية الشيطان، فالشيطان إذن هو المبطل للصلاة. قال كذلك من مبطلات الصلاة ترك واجب، من واجبات أن يرفع الإنسان يديه عدل في السجود، فإذا ما رفع يديه سجد كسجود الكلب، سجد سبح يحط مرفقه على الأرض، حكاك مبطل للصلاة. مد الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لا يبسط بساط الكلب، يضع مرفقه على الأرض، هذا بساط الكلب. تشوفون الكلاب لما يقعدون يقعدون في الطريقة هذه، أو الأسد السبعي يقعد في الطريقة هذه، جلسة الأسد هذه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال هذا مبطل، من قال ببطلانه؟ قال فعل هذا يقتضي ترك الواجب، ترك رفع اليدين. ومن قال بأن ترك بأن رفع اليدين واجب؟ إمام أحمد قال بأن رفع اليدين واجب، وهو كقول ابن حزم. فإذا قالوا بوجوب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين، رفع اليدين عند السجود. زين، رفع البصر إلى السماء بلا حاجة عند الدعاء، كذلك هذا مبطل وقال ببطلانها الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالوا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، حيث يرفع عند الدعاء في رواية مسلم عند الدعاء، عند الدعاء يرفع وجهه ويدعو بهالطريقة، لكن عند الحاجة ما فيه شيء، مثل ما حصل لعائشة عندما أشارت الخسوف سألتها أسماء شو تصلوا أنت؟ الإشارة رفعت بصر إلى السماء إلى الخسوف. فلحاجة ما فيه بأس، لكن عند الدعاء وغير الحاجة هذا قال بطلان إمام أحمد وكذلك ابن حزم. يقول الشيخ ويكره الالتفات في الصر. نعم إيه نعم الصلاة في مبارك الإبل. نعم نحن نقصها مع الصلاة في مبارك الإبل، عدل الصلاة في مبارك الإبل مطيلة للصلاة. ثم قال الشيخ ويكره، توجه إلى المكروهات، قال يكره الالتفات في الصلاة، ما الدليل؟ الالتفات بلا حاجة يكره في الصلاة. وذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فذكروه اختلس الشيطان من صلاة العبد، لكن ما يكره للحاجة، إذا كان هناك حاجة ما يكره تلتفت الحاجة ما في مانع. رواه أبو داود عن سهل بن حنظلية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، فلما أقيم الصلاة الصبح جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهو يصلي يلتفت إلى شعب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رواه كعب بن حنظلة أبو بكر لما صلى بالناس وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس يصفقون التفت أبو بكر لحاجة فرجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الالتفات لحاجة مو مكروه، ولغير حاجة مكروه، لكن مو مبطل للصلاة. قال الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ويكره العبث، يكره العبث في الصلاة كمسح الحصى. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عن معيقيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال كنت تفاعل فواحدة، قال ما فيه مو أمر، قال كنت تفاعل فواحدة سو واحدة. فاتفق العلماء قالوا على كراهته، والحديث هذا ما يدل على، يدل على المباح واحدة، لكن ربما يكره أكثر من واحدة، ربما يحرم، ما فيه دليل بأنه يحرم. مباح لك واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحث على المكروه، فالحاجة مباح لك واحدة، لكن غير حاجة ربما يكره، وربما لذلك ما في دليل على التحريم والنهي، النهي بالتحريم. نعم. ويكره العبث في الصلاة يقول الشيخ، ووضع اليد على الخاصرة، يعني صلي حط يده على خاصرته، وهذا كذلك هم يكره. لما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال نهي عن الخصر، عن الخصر في الصلاة، قال ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، قال نهي يعني من ينهى ربما النبي، فهذا أضعف أنواع الدلالة في النهي، فيصعب أن تقول بأنه يدل على التحريم. وذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يقول سعيد بن زياد صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي أو يدي على خاصرتي، فقال ابن عمر هذا الصلب في الصلاة. قال بعضهم الصلب أي هذا التصليب، يعني شنك شنو صليب الحين قاعد بطريقة، طريقة الصلبان قائم وضع يدين في الطريقة هاي طريقة الصليب، قال هذا الصلب في الصلاة، فهو مكروه طبعا للرجل وللمرأة. قال وتشبيك أصابعه، تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع أخواني هذا من العبث أولا في الصلاة، وهو مكروه العبث في الصلاة. وورد فيه حديث، حديث كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي، لكن حديث ضعيف ضعفه الشيخ. قال لكن الحديث الثاني حديث الدارمي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة، في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه، لكن حديث ضعفه التلميذ، صح الشيخ لكن حديث ضعفه التلميذي، وهذا حديث مضطرب سندا ومتنا، روي تقريبا من ستة أوجه أو من سبعة أوجه باختلاف بالأسانيد عن نفس التابعي سعيد المقبري، لكن ما بعد اختلاف بالأسانيد وبالألفاظ. ولذلك حديث هذا حقيقة مضطرب كما ذكر عنه المنذري بأن يعني تصحيح فيه نظر، فما يصح في ذلك حديث. لكن مروي عن ابن عمر أنه يعني هم كذلك بنفس الطرق المساء المذكورة، ولذلك هم مضطرب يعني نشاف واحد يشبك الأصابع ونهى قال هذا فعل مغضوب عليه، لكن هم نفس الشيء نفس الراوي، ثالثا يروي عن نافع عن ابن عمر بلفظ، ثالثا يروي عن سعيد المقبول عن ابن عمر بلفظ، وثارة إلى آخره، فهل حقيقة فيه اضطراب. قال الشيخ وفرقعتها، يكره فرقعتها، فرقع إيدك بالصلاة يكره، ما الدليل؟ قال وذلك فيه حديث ضعيف جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، وراح عليه طالب في الحارة الأعور وهو ضعيف. وحديث معاذ بن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضاحك في الصلاة والملتفت والمقعقع أصابعه بمنزلة واحدة. وهذا حديث ضعيف في زبان بن فائد وهو ضعيف مع أنه رجل من أهل الصلاح لكنه ضعيف. لكن ورد على ابن عباس يقول شعبة مولى ابن عباس، مو شعبة أمير المؤمنين في الحديث، لا شعبة مولى ابن عباس، يقول صليت إلى جنب ابن عباس فقعقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. لكن شعبة هذا هم كلام صدوق سيء الحظ عنه حظ بن حجر، فما يصح ذلك، لكن هذا يدخل في العبث، يعتبره من العبث في الصلاة. وإن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، يقع إقعاء الكلب اللي هو أن ينصب قدميه ويجلس على وركيه، هذا إقعاء الكلب، هذه طريقة الكلب. وقال بعضهم بهذه الطريقة كما يجلس الكلب بهذه الطريقة، يجعل ليتيه على الأرض وينصب رجليه، قال هذا إقعاء الكلب بهذه الطريقة. هذا منهي عنه في الصلاة، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف، كأحد وارد حديث ضعيف، يقول الشيخ الألباني كلها ضعيفة معلولة الوارد فيها. ففي رواية أبي هريرة قال نهاني خليلي أن إقعاء كإقعاء الكلب، هذه رواه إمام أحمد، فيه يزيد لأبي زياد رواه عن مجهول حدثني من سمع أبا هريرة، ويزيد لأبي زياد ضعيف، ثم رواه عن مجهول في طريق آخر رواه نبي شيء طريق ليث نبي سليم همها ضعيف عن مجاهد عن أبي هريرة، لذلك ضعف الإمام قال هذا ضعيف. لكن في حديث رواه مسلم عن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، قال عقبة الشيطان هو قال الكلب، هذا رواه مسلم، لكن حديث ضعفه الإمام البخاري قال في إسناده نظر، وضعه عبد البر، وضعه الشيخ كذلك، بما لأن فيه رجل مبهم وهو روى الحديث عن عائشة، فرجل تابع روى عن عائشة لكن عن طريق رجل، وهالرجل هذا الآخر مبهم اللي هو الرسول بين التابعي وبين عائشة، فما يصح حديث من ناحية الإقعاء. يقول الشيخ وإن يستقبل ما يلهيه، كذلك أن النظر إلى شيء يلهيه هذا يكره، ما الدليل؟ من بجانيه، نعم رواه البخاري عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة أي في ثوب في لها أعلام، يعني فيها زركشة وفيها، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانيته، لأنه أبو جهل هو اللي أعطاه هذه الخميصة، قال ردوها على أعطوني شيء بداله إكراما لله، يعني بإنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي هذا فهو مكروه. قال أو يدخل أو يكره أن يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أي محصور مدافعة الأخبثين، أخواني يكون محصور إما ببول أو بغائط، لا أخواني ما فرق ما بين مدافعة ما بين هو شعور بالحاجة إلى التبول أو حاجة إلى الغائط، مدافعة يعني ما يستطيع يصبر، إدافعة يشعر كأنه يعني تيار متردد عليه بهالوضع ما يستطيع أن يصبر، فالهالوضع هذا لا الخشوع ما يتحقق، المقصود بالصلاة هو الخشوع. فهنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط، هذا حديث رواه مسلم. وقال ببطلان الصلاة من شعر بهذا الشعور من الشوافع، قال بعض وكاك من الحنابلة، وهو كاف رأي الشيخ سام تيمي ورأي الظاهرية بأن الصلاة باطلة إذا كانت مدافعة، مو شعور بسيط لا مدافعة. ولا كذلك يقول أو بحضرة الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، إذا حضر الطعام على حسب، إذا كان قلبك متعلق بالطعام بحيث فكر الصلاة كلها بالطعام، نعم باطل، بحيث بال كل مشغول فقط بالطعام، عليك تأكل إلى أن تأخذ حاجتك من هذه المدافعة، مدافعة الطعام، ثم تذهب بعد ذلك تصلي، لكن ما يمنع أنك تأكل شيء بسيط تروح تصلي وبعدين تأتي وتكمل. النبي صلى الله عليه وسلم نهش نهس النبي صلى الله عليه وسلم فدعي للصلاة فتركه وقام ما كمل النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فالقضية أن حتى ما تشغل نفسك في الصلاة. ومن قال بطلان كذلك شيخ الإسلام تيمية والظاهرية، قال البطلان هذا الصائم كان هناك يشغل بال الطعام، يشغل باله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فقدموا، في رواية أقيم الصلاة فقدموا العشاء، إذا شغل بالك، هكذا ما شغل بالك. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، هذا أخذنا الافتراش اللي هو كما يفترش الكلب، لكن عليه أن يرفع، عرفنا يا جماعة المقصود بذلك. ثم قال الشيخ باب صلاة التطوع، إن شاء الله يعني شيء بسيط، خلص صلاة التطوع حتى يكون صفتين لا ضوء صلاة التطوع، صلاة التطوع هي الصلاة المندوبة التي ليست واجبة. قال الشيخ وآكدها صلاة الكسوف. قال الكسوف كسف وجهه أي تغير إلى السواد، فذاك تغير الشمس من الإنارة إلى الظلمة وذهاب النور، وتطلق صلاة الكسوف على صلاة الخسوف كذلك. يقول وحكمها ما حكم الصلاة؟ يقول ذكرنا صلاة التطوع أي هي مندوبة. قال وآكدها أي سنة مؤكدة، وهو قول جمهور العلماء بأن صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة، لكن هناك قول آخر العلماء بأنها واجبة وليست مؤكدة، وليست سنة مؤكدة إنما هي واجبة، وهو قول الإمام الشافعي. لكن يقول الإمام الشافعي لا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم، حتى المسافر يجب أن يصلي صلاة الكسوف، وهو قول لبعض الأحناف كالشافعية، وهو قول لبعض الحنابلة كذلك، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين بأنها واجبة. واحتجوا على الوجوب بحديث البخاري، ما في دليل على وجوب صلاة الكسوف؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتموها فصلوا، حديث البخاري. وفي رواية أخرى فقوموا فصلوا، حديث مسعود. وحديث عائشة فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، كلها أوامر من ثلاث من الصحابة والأمر فيه الوجوب. قال بعضهم لا، ما يدل على الوجوب، صحيح هذه أوامر أتت قرينة، ما يلقى. قال حديث المعراج خمس صلوات في اليوم والليلة وخمسون صلاة، مثابة خمسين صلاة. قال لا يبدل القول لدي، يعني خلاص ما أزيده خمس صلوات. قال كان حديث معاذ بن جبل أول ما أتمر أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، لأنهم أجابوك فأعلمهم إلى آخر الحديث، وهذا دليل بأن خمس صلوات فقط. حديث كذلك الأعرابي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه الأعرابي؟ نعم ضمام، نعم نعم لا ضمام هو من ثعلبة، ضمام هو من ثعلبة، ضمام من ثعلبة. نعم عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نأتاني رسولك فأخبرنا إلى آخره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، أو هل علي غير؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذا الدليل ما هو واجب، إيش رأيكم؟ قال في اليوم والليلة، أي كل يوم وليلة خمس صلوات، لها صلاة كسوف، ما هي كل يوم وليلة، ربما مرتين في السنة، ربما ثلاث مرات، ربما مرة واحدة في أربع سنوات، في خمس سنوات، مو كل يوم وليلة. في كل حال هذا الدليل على اليوم والليلة، في اليوم والليلة كل يوم خمس صلوات، وذاك صلاة العيد واجبة، لكن ما هي كل يوم وليلة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، علمنا إخواننا من ناحية الأحاديث الواردة. قال وتصلى على صفة حديث عائشة، وحديث عائشة في البخاري تقول خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، الركعة الأولى هذه، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام ما سجد، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ودون ركوع الأول، ثم سجد، ثم بعد ذلك رفع، ثم سجد فأطال السجود. يبقى ركعة واحدة ركوعين وسجودين، ثم ركعة ثانية ركوعين وسجودين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، ركعتين كل ركعة فيها ركوعين وسجودين، وكان يطيل. هاي سر الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، وهو حديث البخاري عن عائشة رضي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، جهر بالقراءة مو التكبير فقط، بالقراءة. فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، ثم قال بعد ذلك، وهذا المسألة الأخيرة، مسألة صلاة الوتر، يقول سنة مؤكدة وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاة الوتر هي صلاة الليل، وصلاة الوتر هي أي صلاة تصليها مفردة بعد صلاة العشاء قبل الفجر، تصلي صلاة مفردة بحيث تختم بها الصلاة، هذه صلاة الوتر، وهي أفضل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. ثم قال فاقرأ ما تيسر من القرآن، يعني إيش أقل، لكن أقم الليل. وآخر صلاة الليل صلاة، فأفضل الصلاة هي صلاة الليل، وأفضل كذلك حتى تتمها هي صلاة الوتر لك تتم بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا حديث متفق عليه، معلوم بأن اليوم والليلة ما تجب عليك أكثر من خمس صلوات، فقال فقط خمس صلوات تجب عليك، أما الوتر ما هي واجبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، وذاك هي سنة مؤكدة. وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر أي آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة مشهودة. وهو حديث رواه مسلم. وهذا يدل بأن يعني أفضل الصلاة حقيقة صلاة الليل ويختمها بصلاة الوتر. ويقول وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، نعم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه كما علمت، وأقله ركعة. وذلك أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يوتر بركعة، فسئل ابن عباس فقال إنه فقيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر أو قال فإن خشي الصبح فليوتر بركعة، وهذا يدل بأن أقله ركعة. وأكثره 11، أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 11 ركعة. تقول عائشة في حديث البخاري ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ركعتين وركعتين كان طول، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، ركعتين ركعتين وآخر شيء ركعتين ثم ركعة. وربما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع 5 ركعات ما بعد تسليمة واحدة، ربما 7 ركعات، ربما 9 تسليمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء، مو من وقت دخول العشاء، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. شوفوا يا جماعة ما بين، قال بعضهم، لو قال بعضهم بأن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، قال الثاني أبدا، وقت الوتر من دخول وقت العشاء إلى الفجر. شو الفرق بين القولين؟ ها، في حالة الجمع، في حال الجمع لو جمع العشاء مع المغرب وصلى المغرب ثم صلى العشاء في وقت المغرب، يعني ما دخل وقت العشاء، فيجوز له يوتر. قال نعم، من بعد صلاة العشاء، مو من دخول وقت العشاء، بعد ما صلى العشاء لو جمعت جمع التقديم يجوز صلى الوتر بعد صلاة العشاء. ولو قال من دخول وقت العشاء إلى الفجر، شيء يدل على معناته لو دخل وقت العشاء يجوز توتر ثم صلى صلاة العشاء. قال لا، بعد صلاة العشاء، بغض النظر جمعته مع المغرب أم ما جمعته، بعد ما صلى العشاء بعد ذلك تصلي الوتر، ما تصلي الوتر قبل صلاة العشاء، وقد تصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء، وهو إذا حصل قبل دخول، قبل يعني غياب الشفق، لكن يعتبر وقت العشاء في العذر، فصلىها مع المغرب فبعد ذلك يوتر. أو الأفضل أن يكون آخر صلاته، يعني تكون هذه الصلاة، يكون الوتر آخر صلاة الحديث، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر حديث، متفق عليه.